نحن نتحدث عن منظمة عمرها أكثر من 70 عاما. في 22 مارس الجاري ستكون الجامعة العربية تحتفل بالعيد 71 لتأسيسها. ولكن السؤال الذي يطرح نفسه، ماذا أنجزت جامعة الدول العربية خلال 7 عقود من الزمان؟ هل كانت عامل وحدة أم عامل تفكك؟ طبعا لا يمكن الحديث عن المنظومة أو جامعة الدول العربية في معزل عن الدول العربية بذاتها. والذي يقرأ أو يتناول الأمة العربية في وحدتها وتفككها، فإن الجامعة العربية لم تكن هي المنظمة المثالية التي يمكن أن تعبر عن الشعوب العربية أو الجامعة العربية بالشكل المطلوب، ولكنها كانت الحد الأدنى مما يمكن أن تقوم عليه منظمة إقليمية. الجامعة العربية كان لها إنجازات كبيرة جدا جدا، ولا يمكن أن حديث عن جامعة الدول العربية بمعزل عن الدور الذي لعبته في مساعدة عدد من الدول في الحصول على استقلالها، على سبيل المثال مثلا السودان، الجزائر، سلطنة عمان، اليمن، كما شاركت في تسوية عدد من المنازعات العربية مثل النزاع بين السودان ومصر، المغرب والجزائر، اليمن واليمن. كذلك ساعدت على تشجيع التعاون العربي وتمثيل الدول العربية في المحافل الإقليمية والدولية. هذا على الصعيد الرسمي بالنسبة للجامعة. ولكن إذا نظرنا ماذا أنجزت في الشارع العربي وهموم المواطن العربي، أزمة الجامعة في تقديري يكمن في ميثاقها الذي لم يتجدد بعد. وكانت آخر محاولات للدكتور الأخضر الإبراهيمي، وفي نهاية عهد عمرو موسى كانت هنالك لجنة مكونة لتطوير عمل وأداء الجامعة العربية، ولكن لم يرى النور حتى لحظة خروجي من الجامعة. فأزمة الجامعة أنا في تقديري كخبير إعلامي لو كان واكبت وتطورت كما يعني يحدث في كل المنظمات، فكان يمكن أن تقدم ما هو أفضل وأحسن بالنسبة للشارع العربي والمواطن العربي عموما. فميثاق الجامعة هو الذي أقعد دور الجامعة العربية عن دورها المطلوب بالنسبة على المستوى الشارع.
بعد 7 عقود من تأسيسها كبيت جامع للعرب، ما هي برأيك أستاذ أحمد أبرز المحطات التي أثرت على توجه وتكوين جامعة الدول العربية؟
نعم، أنا في تقديري في تصوري أن الجامعة العربية مرت بثلاث مراحل من الأزمات. المرحلة الأولى كانت يمكن اتفاقية كامب ديفيد، والتي نقلت الأمانة العامة أو مقر الأمانة العامة لأول مرة من المقر الدائم بمصر إلى تونس، ومكثت هناك قرابة 10 أعوام. هذه كانت مرحلة مفصلية لتاريخ الجامعة. ثم ثانيا القرار الذي اتخذته الجامعة العربية 1990 وبالتحديد في شهر يوم 12 شهر 8، وذلك القرار العربي الذي فرضته أمريكا على الزعماء العرب حين صوتوا لجلب قوات أمريكية لدول الخليج، يعني مع موافقة 12 دولة وامتناع 8 دول، وحتى كانت هنالك ملاسنات. بمعنى لأول مرة في ميثاق الجامعة العربية لابد أن يصدر القرار بالإجماع لأول مرة في سابقة خطيرة جدا جدا، فإن القرار تم الموافقة عليه بأغلبية بسيطة. هذا ما يعني أول خرق لميثاق الجامعة العربية. ومن هنا دخل المارد الأمريكي وعمل ما عمل في العراق، ومن ثم متواصل المسلسل الدامي الموجود في كل المنطقة العربية. الشيء الآخر عندما جاء الربيع العربي، وهذه المحطة الثالثة، الربيع العربي طرح متطلبات أساسية للشارع العربي لم تتماهى معه الجامعة العربية باعتبارها هي منظمة لدول أصلا تعاني من أزمات في الديمقراطية، أزمات في الشفافية، أزمات في التعددية والفكرية، التعددية السياسية والرأي الآخر. فالشارع العربي بعد الربيع طرح، وإن كان هنالك مراجعات في مفهوم الربيع العربي، مراجعات فكرية وسياسية، ولكن الشارع طلب أشياء وطرح متطلبات جديدة، والجامعة العربية لم تتماهى مع هذه المطالب نتيجة لأنها تمثل سكرتارية لهذه الدول التي تعاني في الأصل مما ذكرت.
كيف يمكن اتخاذ القرار داخل مؤسسة بحجم جامعة الدول العربية، يعني خاصة إذا أخذنا في الاعتبار أنه لابد من الإجماع لاتخاذ أو لتبني قرار ملزم في الجامعة؟
الجامعة العربية هي مجرد سكرتارية لهذه الدول. أستطيع أن أقول عدم وجود الشفافية وعدم تطوير الميثاق وعدم وجود آلية للتعامل، هنالك أول شيء من الترهل في الإدارات. يعني على سبيل المثال إذا قلنا أن هذه المنظمة بها 9 قطاعات في منظمة يعني تمثل 22 دولة، هذه 22 دولة يعني ليست كلها بذات الحجم. أنا كنت أسمي هنالك 5 دول دائمة العضوية، وده اقتراح من تسمية مني، كنت بسميها دول الخليج وبما فيها دولة المقر مصر. للأسف الشديد القرار في جامعة الدول العربية يدعم من الدولة التي تدفع حصة أكبر، التي الدولة التي يعني تدفع حصتها السنوية وهي كبيرة، طبعا دول الخليج على رأسهم قطر والكويت والإمارات والمملكة العربية السعودية. هذه الدول لها طبعا ثقل في الأمانة في قرار الجامعة العربية، ولأنها الدول التي تدفع أكثر وحصتها دائما على طول، وفي الدول المتخلفة بمعنى تتخلف عن دفع ديونها وليس في تطورها دول كثيرة، وفي دول مساقات توافق على أي قرار يصدر بالأمانة العامة أو باجتماعات القمم. من هذا المنطلق فإن القرار الذي تقدمه إحدى دول الخليج يكون له قوة في ولا تتنازع هذه دول الخليج، علما بأن هنالك مجلس تعاون دول الخليج العربي، يعني هذه الدول يمكنها أن تتفق فيما بينها ثم تأتي على اجتماع قمة العربية وهي أصلا مجهزة للقرار الذي سيصدر لاحقا. وهذه إشكالية بحد ذاتها، يعني الدول التي لها حصة أقوى هي التي يمكنها أن تفرض القرار وبقية الدول ما عليها إلا أن توافق، ولكن هنالك أحيانا بتكون نوع من المماحكات والأخذ والرد في اتخاذ القرار، ولكن في النهاية بهذا الشكل يتم اتخاذ القرار